الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، حياكم الله ويانا في هذا اليوم. اليوم يوم المرأة العالمي، فتحية حارة مفعمة ومليئة بكل المعاني الإيجابية وبكل تمنيات السعادة وبكل الثناء والامتنان لكل امرأة إماراتية عربية أعطت وبذلت وكافحت ونجحت وصبرت ونالت في آخر المطاف. فتحية حارة نبعثها من أثير إذاعة الأولى تابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ومن خلال برنامج الرايح إلى كل امرأة بمناسبة اليوم العالمي أو يوم المرأة العالمي. وهي التحية يمكن جزء بسيط من التعبير العملي اللي توليه حكومة دولة الإمارات واهتمامها بالمرأة في كل المجالات. فتكريم الإمارات للمرأة غير مقتصر على يوم المرأة العالمي، فالمرأة الإماراتية مكرمة في دولتها وفي بلدها تحت سقف الإمارات في كل يوم وفي كل مناسبة وفي كل مجال وفي كل حقل من حقول العطاء والإنجاز والنجاح. هي مكرمة من قيادتها وأكيد مكرمة إن شاء الله من الشعب الإماراتي. اليوم برنامج الرايح، وفي كل حلقة من حلقات هذا البرنامج اللي تسمعونه يوميا من الأحد للخميس الساعة 11 الضحى لين وحدة القايلة. طبعا أكيد مشاركاتكم هي اللي تزين برنامجنا وتعطي النكهة وتعطي الصدى الواسع. وقبل ما نبدأ في مواضيعنا نقول لا تحزن، فما أصابك خير والقادم أجمل، أحسن الظن بالله واجعل البهجة والسرور طبعك والتفاؤل مخرجا يخفف ألمك، وكلمة الحمد لله دوما على لسانك. الحمد لله في كل حال من الأحوال، الحمد لله مستمعينا لازم نقولها بكل إيجابية. في ناس تحمد الله تقولك يا الله الحمد لله على كل حال وهي متضجرة، فقول الحمد لله وأنت مفعم بالأمل وممتن لكل الظروف اللي أنت تحيا بها، علشان يعني ولئن شكرتم لأزيدنكم. اليوم في الرايح مستمعينا مثل ما تعرفون وتعودتوا من خلال برنامج الرايح عندنا ثلاث نوافذ نفتحها في الرايح. نافذتنا الأولى هي فقرتنا الرئيسية. فقرتنا الرئيسية اليوم موضوع جدا مهم، موضوع يلامس الآباء والأمهات بطريقة أو بأخرى. مرات يكل الابن أو البنت أكثر تعلق بأحد الآباء أو أحد الوالدين. تلقى مثلا الولد يميل مثلا للأم أو عنده حب زايد للأب أو البنت العكس، يقولون البنت تحب أبوها أكثر عن الأم والولد العكس. يمكن هي قاعدة ما نقدر نطبقها لكن موجودة. مثلا مشكلة عاد لو الولد أو البنية تعلقت بالخدامة أكثر من أي حد بالاثنين، هاي مصيبة. فتعلق الأبناء بأحد الأولياء أولياء الأمور، كيف نتعامل معه؟ كيف الطرف الثاني ياخذه؟ يعني هل يكون مستانس؟ هل يكون مضايج؟ هل يكون عادي وطبيعي؟ هل في طريقة لجذب حب الطفل هذا للطرف الثاني مو سواة بالمثال الأب أو الأم؟ هذا الموضوع بنناقشه اليوم مع دكتورة فاطمة السجواني، اختصاصية نفسية في وزارة التربية والتعليم. السمنة موضوع دوم يمكن نحن نتكلم في السمنة ونناقشها من عدة نواحي، مثلا المحافظة على الصحة، الحميات الغذائية، أثار السمنة. اليوم بنتكلم عن السمنة، يعني وزن زايد، يعني في ثجل. هذا الثجل بطريقة أو بأخرى يأثر ويضغط على الظهر ويضغط على الركبة وبالتالي يأثر على الحركة بشكل عام. تلقى يعني حرام حتى يعني مو بالكبار في السن، مثلا شاب أو شابة عشرينات أو ثلاثينات وزنهم زايد، يعني الله يكون بعونهم، ما تقدر مثلا تطلع الدرج، لازم لفت، أو ما تقدر تتحرك أو تمشي لمسافات طويلة، تتعب بسرعة وتبدأ تناهي. فالسمنة وايد تأثر على، خل اليوم الموضوع الجمالي والرشاقة واللياقة، نتكلم عن أثارها على حركة الإنسان، على عظامه، على الألم اللي يسببها الضغط، لأنك تزيد الضغط، يعني هالعضلات اللي عندك أو العظام لها قدرة تحمل، فكل شيء نحن نضغط عليه بزيادة من خلال السمنة. موضوعنا السمنة وأثارها السلبية على الظهر والركبة والحركة، موضوع داوها تبرى وبنقشة، ويا دكتورة حنان الحمادي استشارية طب أسرة. الملل، نحن يصيبنا الملل في كثير من الأحيان بسبة روتين الحياة اليومية، بسبة انشغالاتنا في الدوام، بسبة نحن نسوي الأشياء كواجبات في حياتنا، يصير دوامنا كواجب، نربي عيالنا كواجب، نطبخ واجب، فيتسرب الملل من هذا الواجب ومن هذا الروتين. ففي للملل 5 أنواع، شو أنواع الملل الخمسة؟ هذا اللي بتعرفونه من خلال فقرة تدري إنه. إذن مستمعينا، هاي النوافذنا الثلاث اللي بنناقشها اليوم في الرايح، نتريى مشاركاتكم، نتريى أسئلتكم، نتريى تفاعلكم مع المواضيع الثلاثة من خلال أرقام التواصل الخاصة بالبرنامج، وهي واتساب 0561776664، الرسالة النصية 4477، واتصالاتكم على رقم التليفون 0436999950. هذه مواضيعنا وهذه أرقام تواصلكم ويانا، نترياكم أكيد، ولكن عقب هالفاصل تريونا.
الرايح الأولى
منكم وفيكم
الأولى
تراثنا
هويتنا
تاريخنا الأولى 107.4
الأولى
منكم وفيكم
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعينا، مستمعين إذاعة الأولى اللي يتابعونا على تردد هذه الإذاعة اللي هو 107.4. إذا ياك طفلك أو ولدك أو بنتك عندها تعلق كبير بأحد الوالدين، يعني يا حظ اللي تحس ان الياهل متعلق به، واكيد هذا التعلق وهذا الحب ما يكون جاي من فراغ، لان الياهل على طول عنده احساس بمعنى الحنان، احساس بمعنى القرب، احساس بالشخص او الطرف اللي يعطيه اهتمامه ويعطيه حبه ويعطيه رعايته ويحتويه بكل طمأنينة وبكل حنان وحنين. فاذا يا شعر الطفل بثقة، فإنك بتكون موجود وياه دوم متى محتاجك، فأكيد هني بيكون سلوك الطفل يعني متجه لك على طول، يعني يصب اهتمام عليك في أي وقت من الأوقات، بيستغيث، أكيد بيستغيث بك، سواء الأم سواء الأب، سواء ممكن يكون اللي تربي أو اللي يعني يقوم عملية تربية، مو بشرط الآباء، ممكن أم الزوج أو أم الزوجة. فتلقى الاهتمام أو الملاصقة بين الطفل وما بين أحد أولياء الأمور هو اللي يسبب ويؤدي إلى نوع هذا الترابط والتعلق بينهم. فالغيرة أو رغبة الاستحواذ على الاهتمام الكامل لأحد الوالدين ممكن تكون تعبير طبيعي من الطفل خلال مرحلة معينة من تطوره. ويوضح علماء النفس بعض الأسباب المحتملة اللي ممكن تؤدي لها السلوك من الطفل، ومنها يعني رغبة الطفل الصغير في الاستحواذ على الاهتمام الكامل من أحد أبويه، والتصاقه الشديد به قد يكون نتيجة خوفه من تركه والتخلي عنه، أو قد يكون ناتج من مستمعين من شعوره بالقلق، وبعد ممكن يكون تنتج هاي المشاعر بسبة مشاهدته لخلافات بين الأبوين. وممكن تكون بعد محاولة الطفل الاعتماد على نفسه بشكل أكبر، ولكن في نفس الوقت يكون بداخل صراع بين رغبته في الاستقلال ورغبته في الاعتماد على الأب أو على الأم. وممكن يكون الطفل من الأنواع اللي يحاولون يعني يسوي كل شيء في وسعه علشان يحصل أي شيء يبغى من الأم أو من الأب. وممكن بعد هالسلوك يكون ناتج عن مرور الطفل بظاهرة تسمى الاختبار، وهي جزء من التطور اللي يحدث ويصير للطفل في هاي المرحلة، ويظهر في صورة ازدياد تلاعب الطفل بأحد والديه. يعني المشكلة اللي تصير نحن كأولياء أمور نزعل ونتحسس إذا لاحظنا أن الأبناء أو أحد الأبناء أكثر تعلقاً بالطرف الثاني. مثلاً أنا أزعل إذا حصل ولدي يحب أبوه أكثر، وهو يزعل إذا حصل بنته تحب أمها أكثر. ومرات حتى بتلقى يصير نقاش، عشان شو تحب أبوك أكثر عني، وأنت عشان شو تحبين أمك أكثر عني، أنا اللي أسوي وأنا أوديك وأنا أجيبك وأنا اللي ما أقصر وأنا اللي أشتري وأنا أنا 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 أنا. فهل الياهل مستوعب للكم الهائل من الدفاع هذا اللي نحن نبرر فيه أو مو بنبرر، نحن نستنكر بعض الأوقات حب الطفل للطرف الثاني أكثر. ممكن بالنسبة للأمهات العاملات يعني الوضع شوي يكون في مأزق، لأن مثلا خروج المرأة للعمل لوقت طويل، ابتعادها عن البيت لوقت طويل، فتلقى بطبيعة الحال الطفل قد يكون أقل تعلق بالأم أو قد يكون أكثر تعلق بالأم. ليش؟ لأنه مثل ما ذكرنا في فترة الصباحية أو في فترة عملها، إذا كان أي مكان وقت دوامها يعني أو وقت الدوام، نعم، فتلقى الطفل ما يصدق أن هاي الأم ترد البيت علشان يعني يرتوي من حنانها ويكون مطمئن إن هي موجودة، إن هي ما بتخليه، إن هي ما بتصير مكان، إن هي حواليه في البيت. في أشياء تمر بالأطفال أو بشكل عام إن الأطفال يوم يتعلقون بحد من الأبوين مثل ما ذكرنا، وممكن ما يكون شرط الأب والأم، ممكن تكون اليد هي اللي تربي الطفل، مثلاً بسبب مثلاً انفصال الوالدين أو حتى بسم الله وفاة أحد الوالدين. ففي ظروف مختلفة وتختلف باختلاف العوائل وتختلف بأنماط الحياة المعيشية اللي نحن نحياها، تأثر على ارتباط الطفل بمن حوله سواء بالأم أو بالأب، اليد الخالة العامة، كل هيلة معرضين أنهم يكونون يعني هم المربين أو هم الملاصقين للأبناء. هني في علماء النفس يقولون إذا حاول الطفل أن يتلاعب بأبويه باستخدام السلوك اللي يعبر عن استحواذ الكامل على اهتمام أحد الأبوين، أي بمحاولة الإبعاد بينهما بالتصاقه الدائم بالطرف اللي ينفذ له ما يريد، يجب في هاي الحالة أن يتضامن الأبوين ويساندان بعضهما البعض أمام الطفل، وأن يتخذا معا أي قرارات خاصة بتصرفات الطفل، حتى يفهم الطفل أن القرار ليس في يد طرف واحد بل هو قرار أبويه معا. وإذا كان الطفل من النوع اللي يحاول الالتصاق بك لأنك أو لأنك تنفذين له دائما كل ما يريد، يمكنك أن تقولي له سأتحدث مثلا برمس أبوك أول شيء وعقب مثلا برد عليك. يعني خلاصة الكلام عشان يكون الطفل هذا غير متعلق بطرف واحد، فلازم يحس أن الاثنين، يعني أني أنا ما أقدر أخذ الرأي بروحي أو مو أنا بروحي اللي أسوي لك كل شيء، ترى نحن الاثنين في شراكة بيننا، وهي الشراكة اللي بيننا هي اللي تحتم علينا أو تخلينا ننفذ طلباتكم ونشتري لكم الأشياء اللي تبونها. مرات نشوف في بعض العوائل مثلا الولد بيطلب شيء فيقول حق الأم مثلا أبغي أشتري آيباد، خذوا لي آيباد، فتقول له برمس أبوك وبنشوف الموضوع مثلا خلاف. ومرات لا، الولد يصير عند الأب يقول له مثلا أبوي أبغي آيباد أو أي شيء، يقول له سر عند أمك. فهني أكيد الطفل بيكون بيتعلق باللي يعطيه المفاتيح اللي هو يبغيها، اللي يعطيه الأشياء اللي يبغيها. الأم ما تشتري حلاوة، الأب يأخذ حلاوة، يعني تلقائيا الولد بيتعلق باللي بيأخذ الحلاوة. لكن الأم، نحن عادات الأمهات وايد نمنع عن عيالنا أشياء حلاوة ممنوعة لأن فيها شكر والشكر يضر وكل مواد صناعية ومواد ملونة. فعندنا هاي الثقافة إن نحاول ما ندلع كثر الأب يوديهم الدكان، بيوديهم السوبر ماركت، بيوديهم الجمعية وبيشتريهم كيس مليان كله غثائث. فبطبيعة الحال الطفل ما ينتبه، ما يحس أو غير مدرك، لأن إن الأم يوم ما تشتريه مو بكراهية فيه، بالعكس هي حب وحرص على صحته، فما تأخذ هالأشياء الضارة. ولكن الأب يقول هاي صار يا هاي، ما يفهمون، فيأخذ لهم هالأشياء الحلاوة أو الشيبس أو ما شابه ذلك من المنتجات. فهني يكون الطفل يتعلق بالأب أكثر مثلا، أو بالطرف اللي يأخذ، أو اليد مثلا، الأم تمنع اليد تعطي، لا تعطونا حلاوة سير تأخذ لهم حلاوة، لا تعطينا شيبس سير تأخذ لهم شيبس. فتلقى الطفل يتعلق باليد أكثر من الأم، وتكون الأم مرات في عين الطفل إن هي النموذج الشرس الشرير اللي في البيت. في كل الأحوال يعني قضاء وقت مفيد وقيم مع الطفل بشكل منتظم، مع قضاء كل يوم بعض الوقت مع كل من الأبوين بمفردة، هذا يؤتي ثمار جيدة. فليس على ذلك فقط في زيادة الترابط والتقارب بين الطفل وأبويه وبالتالي شعوره بالأمان، لكن أيضا ينعكس ويظهر ذلك على الطفل في أن هناك أوقات منتظمة يكون مدرك الطفل أن في وقت محدد ومنظم هو يتواصل فيه مع أبوه ويا أمه، وهالشيء بيجعل الطفل يفهم مع الوقت أن فكرة الاستحواذ على أبويه تماما طول الوقت يعني غير موجودة أو غير محببة. فهالشيء بيساعد على التخلص من التصاقه المبالغ فيه ورغبته في الامتلاك. في دكتور علم نفسي يشرح ويقول أن لو كان الطفل اللي يتسم سلوكه بالرغبة في الاستحواذ والالتصاق بأحد الأبوين، سواء كان يعيش مع أحد الأبوين فقط أو يعيش مع الاثنين مثل حالة الانفصال أو حالة وفاة الطرف الآخر، فهاي الحالة تكون الأسباب، ويعني أسباب الانفصال أو البعد سواء فقد الوالد أو فقد الأم بوفاء أو انفصال، هذا اللي تخلى الطفل يتعلق بالطرف الثاني، لأنه مثلا عنده إحساس بعدم الأمان، عنده خوف من فقد الطرف الثاني، سواء أنه يبتعد، سواء أنه يسوي له بسم الله يعني يتوفى أو ما شابه من أسباب الفراق. فهالشيء يخلي الطفل يتعلق أكثر بالطرف الموجود المتاح قدامه. ويقول الدكتور اللي سوى الدراسة، الطرف اللي يعيش مع الطفل ويسوي يمارس الدورين في وقت واحد اللي هو دور الأب ودور الأم، فإذا كان الطفل في سن يسمح له بإدراك أن قد كان هناك طرف آخر من قبل وفقده، فقد يكون بداخله خوف من أن يفقد الطرف اللي يعيش وياه حاليا مرة ثانية، فيجب أن يتحدث الطرف اللي يعيش مع الطفل عن المشكلة ويحاول أن يحلها عشان يشعر الطفل بالراحة وبالأمان. يعني ما نستهين بمشاعر أطفالنا، ما نقول إنهم صغار وما يفهمون. إذا في حالة وفاة نفهم الأطفال إنه مثلا سار عند رب العالمين، ما شبه ذلك من الأساليب حسب عمر الطفل أو عمر الابن أو عمر البنت. لازم يكون فاهم ماهية اللي صار. إذا في انفصال بعد لازم أنه يفهم. وأكيد الشيء المفروض نتفق عليه جميعا أنه حتى في حالة الانفصال ما يحس الأبناء أنه فقد الطرف الثاني بشكل نهائي وأبدي وكأنه مات. لازم يكون التواصل موجود علشان يتم الطفل أو الابن أو البنت عنده إحساس بالأمان، إحساس أن أبويها موجودين. صح أنه مو في نفس البيت، ولكن هو أو هي قادرة على التواصل مع أبوها وأمها في أي وقت وفي أي مكان وفي أي زمان، ولكن الفرق أنهم مو بكلهم تحت سقف واحد. مستمعين فاصل، عقب الفاصل نواصل ونكمل فقرتنا تمويانا.
الرايح
الأولى إماراتية، صدق إماراتية.
اسمع الأولى وخلك بيننا في صباحة الشموس الدافية. اسمع الأولى
منكم وفيكم.
صدى الماضي،
صدى الماضي،
صوت الحاضر،
الحاضر.
على الأولى منكم وفيكم. الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعين اللي يسمعونا عبر أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث على ترددها 107.4. من ضمن الرسالة اللي وصلتنا مبدئيا تعقيبا وتعليقا على موضوع اليوم، رسالة من الأخ خالد حماد يقول: صباح الخير، موضوع التعلق بأحد الأبوين ما في أي مشكلة، وطبيعي جدا أن الولد يتعلق بأحد أبويه. أما التعلق بالشغالة أو بأي إنسان غريب، هو هني لازم يتدخل الأبوين بمعالجة الوضع تدريجيا بحيث أنه ما يأثر على الأبناء. وشكرا، شكرا جزيلا لك يا خالد على مشاركتك. والحين بتكون ويانا دكتورة وبنعرف وياها إذا هالتعلق مشكلة ولا مو بمشكلة. السلام عليكم دكتورة فاطمة.
أهلا وسهلا يا مرحبا. أهلا وسهلا
فيك، حياك الله ويانا في الرايح وفي فقرتنا الرئيسية. دكتورة فاطمة السجواني اختصاصية نفسية في وزارة التربية والتعليم. اليوم موضوعنا يمكن ما أدري هو مشكلة، وإن شاء الله ما يكون في مشاكل يا رب، لكن كأولياء أمور يوم نشوف أن الطفل يتعلق بأحد الأبوين دون الآخر، هنا يمكن يكون في نوع من الغيرة عند الطرف الثاني، ممكن يكون في حتى توبيخ للطفل أنه ليش يتعلق بواحد دون الثاني، خاصة إذا كان مثلا العلاقة مب ماشي عدل مع الأبوين. فمتى نحكم على هذا التعلق ونقول إن هذا شيء غير طبيعي؟ وهل هو أصلاً شيء طبيعي أو يعني محبذ ولا غير محبذ، ولا لازم يكون الطفل يعني يحب أبويه بنفس الدرجة؟
أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع اللي تتكلمون عليه بالفعل موضوع بدأ ينتشر شوية عندنا في حتى في المدارس، هو تعلق الطفل الغير الطبيعي مع والدينا وخاصة مع الأم باعتبارها هي أقرب وحدة يعني أو أقرب إنسان إلى الطفل هذا. أول شيء تعلق الطفل هذا أمر طبيعي خاصة في مراحل الأولى من حياته، لأن بديهيا وليد الإنسان يعتمد في كل أمور حياته على الآخرين لفترة تقريبا حوالي سنتين أو 3 سنوات، ويظل طبعا احتياجاته تقل شيئا في شيء إلى أن يتعلم كيف يعتمد على نفسه. وبالتالي طبيعي هذا الطفل يتعلق بمن يقدم لهذه الرعاية وهذا الاهتمام. وبجانب الثاني الأمر هذا طبعا يحصل أو خلينا نقول شيء ضروري لنمو العاطفي والاجتماعي ويكون نموه بطريقة طبيعية. هذا الأمر بالعكس، يعني احنا نشوف بالعكس الطفل اللي ما يتعلق مع الأم أو في خلل في تعلقه مع الآخرين ممكن احنا نحط عليه علامة استفهام، لأن أكيد راح يكون غير طبيعي. لكن هذا التعلق له حد، لأن أي أمر في أمور الحياة إذا تجاوز الحد فيعتبر شيء غير طبيعي أو يعتبر شيء شاذ. إذا وصل تعلق الطفل مثلا إلى درجة أنه هو مثلا يحدث نوع من الـ خلينا نقول الأرق، أو يحدث لنوع من البكاء المستمر، يوصل إلى حالة التشنجات أو حالة الهستيريا خلينا نقول، الطفل اللي ما يقدر يمارس أمور حياته إلا بوجود من يتعلق فيه سواء كان الأب أو الأم أو المربية، هني يتحول الطفل هذا إلى ما يسمى بمرض أو خلينا نقول اضطراب قلق الانفصال.
أيوة.
قلق الانفصال هذا ممكن يصيب الطفل اللي هو خوفه من غياب من يقوم برعايته أو يشعر بعدم الأمن والأمان. طبعا القلق الانفصال هذا يصنف في علم النفس من ضمن الاضطرابات اللي هو غياب الأمن والأمان، وبالتالي يبدأ الطفل طبعا من بحالته إلى خلينا نقول إلى نوع من الاضطراب.
نعم.
اللي هو يسمونه بقلق الانفصال أو يسمونه بقلق الفراق أو ممكن يسمونه بخوف الفراق أو ما شبه ذلك من المسميات النفسية.
نحن كيف ممكن نفهم أن هذا الطفل عنده قلق الانفصال؟ هل مثلا يأثر في سلوكياته؟ مثلا تحصلين طفل يأكل الضفورة، طفل عنده حالة معينة؟
يعني أنا كأم أبدأ أشوف الأمور هذه، خاصة يعني الأم بالذات، يعني أنا أتكلم عن بدرجة الأولى عن من يتعلق بالطفل، ويعني معظم الحالات لأن التعلق الشديد مع الأم بالدرجة الأولى، يعني لأن مثل ما قلت هي أقرب إنسانة خلينا نقول للطفل، لأن أول ما يولد الطفل يحتضن الأم ويرتمي على صدر الأم، وبالتالي من هنا تبدأ العلاقة الوطيدة بين الطفل وبين الأم. أول شيء طبعا أنا كيف أعرف أن ولدي بدأ يعني تعلقه غير طبيعي؟ أول شيء البكاء المستمر، يعني مجرد أن الأم تقوم من مكانها تتحرك، أو الأب مثلا يتحرك، أو الأخ يتحرك، أو المربية تتحرك، يبدأ البكاء المستمر اللي ما مثل ما قلت ليش يوصل إلى ما يسمى بالحالة الهستيرية. أي شيء تبغين سكتين الطفل هذا ما يسكت، يكون في عالم آخر.
أيوة. أوكي؟
هذا واحد. الشيء الثاني نشوف الطفل مثلا يتبول تبول لا إرادي، أو حالة التأتأة تطلع عند الطفل إذا كان بدأ يتكلم أو بدأ يعني ينطق الأحرف، فقدان الشهية، ما يحب يأكل، ممكن يكون خلينا نقول الأرق، قلة النوم. غير ذلك ممكن تطلع عنده اضطرابات مصاحبة مثل ما تفضلتي من شوية، قضم الأظافر، مص الإبهام.
أيوة.
نتف الشعر. كل هذه الأمور ممكن تبدأ عند الطفل، فأهني أنا ألاحظ أن الطفل بدأ بالفعل أموره غير طبيعية، وألحق عليه أحاول كيف أن أنا أعالج الموضوع اللي يكون عندي اللي هو القلق هذا، لأنه تحول إلى مثل ما قلت ليش قلق الانفصال، وهذه أعراض قلق الانفصال.
هل ممكن تزيد أعراض مرض قلق الانفصال في حالة مثلا وفاة أحد الأبوين، أو في حالة انفصال الأبوين عن بعض؟ هل يكون القلق مضاعف؟
طبعا 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 طبيعي هذا الشيء، لأن القلق الانفصال لما يبدأ عند الطفل، الطفل ما يرضى أنه هو يعني يهدأ أو يرجع إلى طبيعته أو يمارس حياته الطبيعية إلا لما يوصل الشخص اللي هو متعلق فيه.
أيوة.
سواء كان الأب أو الأم أو المربية أو مثلا حد من خالات العمات، من يقوم
صحيح.
برعاية الطفل خلينا نقول. إذا غاب الأب مثلا أو لا سمح الله حالة الوفاة، فيدخل الطفل في حالة صراع مستمر إلى أن يحصل للبديل. إذا كان الطفل صغير يعني ما يتجاوز عمره السنتين، ممكن بسرعة يعني يستبدل بأحد آخر يتعلق فيه.
تمام.
إذا كان أكبر بيكون أكبر الأمر صعب شوية، إذا كان أكبر بعد بيكون أصعب شوية.
أيوة.
يعني ممكن حتى في حالات الكبيرة، يعني إذا كان في حالة البلوغ وهذا ممكن حتى يتطلب مثلا تدخل علاجي دوائي. نعم.
تعلق الطفل بأحد الأبوين بيكون رهينة فترة زمنية معينة ولا بيتطور، وكل ما الياهل أو الطفل يكبر بيكون هالحب ملازم؟ وهني عندنا رسالة من الأخ علي الملا يعني في نفس السياق، يقول السلام عليكم ورحمة الله، أنا عندي طفل ما شاء الله 24 ساعة وياي فقط وقت الدوام مب وياي، وباقي الوقت معاي ومتعلق فيني لدرجة جنون، والحمد لله أي مكان أروح أخليه معاي، وحاولت كم مرة أنه يبتعد عني شوية وأبغي يتعلق بالكل لكن ما في فايدة.
هني أنا خليني أقول شوية ليش الطفل يتعلق،
صح؟ من الاهتمام
سبب تعلق الطفل. خليني أقول أسباب ليش الأطفال يتعلقون مع يعني أهاليهم، بعض الأطفال دون البقية. في أسباب، أول سبب اللي هو خلينا نقول زيادة التدليل. يعني التدليل هو اللي يخلي الطفل يتعلق مع الأب أو الأم بدرجة عالية جدا. هذا واحد. في بعض الأحيان في بعض الآباء يغيبون عن البيت فترة، مثلا يكون مثلا خلينا نقول مثلا هل يشتغلون في أبوظبي أو هذا، مثلا ما يجون إلا الخميس والجمعة،
صحيح.
فيعوضون عيالهم فترة غيابهم، فطبيعي بيكون تدليلهم غير
زايد.
يعني صحيح، وبالتالي هني يخلون الأطفال يتعلقون فيهم تعلق خلينا نقول لدرجة يعني الجنون. الشيء الثاني ممكن يكون الغيرة. غير عند الطفل يستوي لما ينولد طفل جديد في البيت، وخاصة إذا هو كان متعلق في الأب أو متعلق في الأم، فيخاف إن يحد يأخذ المكان هذا، فيكون تعلقه يدخل إلى تعلق غير طبيعي.
لكن مرات
شخصية الطفل، شخصية الطفل أيضا من الأسباب. في بعض الأطفال نخلي نقول شخصياتهم عصابية، أو خلينا نقول شخصيات قلقة أو رهابية، عندهم درجة الخوف عالية، يكون درجة القلق عالية، درجة العصبية عالية شوية. هذول الأطفال دائما يحبون لما يتعلقون في شخص هذا خلاص يمتلكونه، وبالتالي تعلقهم يكون يعني يشكل عبء على الأب الأم وعبء عليهم هم أيضا.
صحيح. شو تفسرين دكتورة مرات يجي الطفل يعني مثلا يتعلق بالمربية، أو مثلا يتعلق بأحد أصدقائه في المدرسة، يعني يكون خاص هو مثلها بيصير مدرسة بس عشان فلان وياه في المدرسة، وإذا فلان يغيب عن المدرسة الولد يعني خلاص ما يحب المدرسة، أو حتى يعني يمكن يوم حتى في رسالة نصية بنفس المعنى، إن إذا الطفل يتعلق بالأب وبالأم أو بأحد الأقارب أهون من تلقينا تلقى الأم قدامها ولدها أو بنتها متعلقة بالخدامة ويسوي سالفة حق الأم.
أنا بديت الموضوع بأن قلت أن الطفل في المراحل الأولى في حياته يعتمد على الآخرين في تلبية حاجاته،
صحيح.
أوكي؟ وفي إشباع حاجاته. الإشباع هذا يكون علاقة داخلية عاطفية نفسية مع الشخص اللي يلبي له هذه الحاجات. ليش الطفل يتعلق مثلا بالخدامة خلينا نقول بدرجة الأولى؟ لأن يجد الخدامة تلبي له الحاجات والإشباع دون الأم، خاصة إذا كانت الأم مثلا تداوم، خاصة كانت إذا الأم دوامها مثلا مش طبيعي، يعني الدوام من 8 إلى ساعة 5 أو 6، عدي عدد الساعات اللي الطفل يقعدها مع المربية وعدد الساعات اللي يقعدها مع الأم. أوكي، هذا واحد. مين يلبي له حاجاته ويشبع رغباته ودوافعه وحاجاته الخاصة؟ الشخص اللي يلبي له هو اللي يتعلق فيه. ما يعرف الطفل هذه ان هذه مربية، ان هي لها علاقة بالأسرة، ما لها علاقة بالأسرة، هذه ام، هذا اب، هذا شيء الطفل بعد ما يعي، يعني ما يفهم العلاقات الاجتماعية، وبالتالي يتعلق من يشبع رغباته. حتى تعلق الطفل فيما بعد مع اقرانه، حتى تعلق المراهق مع أقرانه، لأن الأقران يلبون لحاجاته ودوافعه ما لا يلبي الطرف الآخر اللي هي الأسرة. الأقران يساندون الطفل أو المراهق في بعض أموره اللي هم يشوفون أمور طبيعية تخالف مثلا الأسرة على ذلك، وبالتالي طبيعي يتعلق بهؤلاء الأشخاص.
ومرات الميل لأحد أولياء الأمور بنفس الهدف، أن مثلا الأم ما تلبي كل الطلبات. مثلا أنا ذكرت حتى في المقدمة مثلا الأم ما تشتري حلاوة للصغار، لأن يعني أنت عارف الحلاوة مو يعني ضارة، فالأب لا. لا. الأب يأخذهم من الدكان أو السوبر ماركت أو الجمعية ويأخذ لهم، فها يعني الأب يأخذ والأم تحرم، فهني يحسون أن الأم هي الشريرة اللي مجالسة بالبيت.
من يلبي حاجة الطفل هو اللي يلقى أن هو يتعلق فيه.
صحيح.
الطفل ينولد وما يعرف ان هذا امه ولا هذا ابوه ولا هذا اخ ولا هذا اخت ولا هذه مربيه ولا هذه عمه ولا هذه خاله. الطفل لا يعي هذه الامور الا في فترات لاحقه. الطفل يتعلق مع من يلبي له حاجاته.
ايوه هذا في هو. في رساله من الاخ سالم يقول السلام عليكم صباح الخير، انا عندي ولد اختي وايد متعلق في ابوه، حتى الحين تعود الوالد لما ما يشل الولد لما ما يشله صار ينضرب، لأنه خلاص يبغي على طول يظهر ويا الوالد. فشو تعقيدك؟
يعني أصبح تعلق، يعني خلينا نقول تعلق غير طبيعي
مرضي.
طبعا إحنا لازم ندخل في خطوات العلاج اللي ممكن عالج فيها الطفل من غير ما إحنا نسبب له أي مرض نفسي، لأن إذا إحنا يعني فصلنا أو فطمنا الطفل عن من يتعلق فيه ممكن نحوله إلى مرض آخر أو اضطراب آخر لا سمح الله. يعني ممكن مثل ما قلت لك إذا انفصل عن الشخص اللي يتعلق فيه مرة واحدة ممكن يدخل في حالة اكتئاب طفولي، ممكن يدخل فيها إلى حالة تبول لا إرادي مثل ما قلت لك. وبالتالي أنا لما أشوف طفلي بدأ يتعلق من بداية من البداية، أنا كأب أنا كأم لما أشوف وصل بدرجة عفوا التدليل إلى درجة التعلق الغير طبيعي، أبدأ شوي شوي أنسحب علشان ما أخلي الأمور تتفاقم وأكثر عقب مثل ما قال الأخ إنه ينضرب.
ينضرب
ينضرب يعني تحول من شخص يحبه إلى شخص ممكن يشوفه عدو.
أيوة لأنه
صح ولا لا؟ فأنا أخلق من الطفل لطفل عدواني.
نعم.
فبالعكس أنا يعني أحول طفلي لطفل غير طبيعي، فإني أنا كأب أبدأ خلينا نقول يعني أنفصل عن الطفل بما يسمى في علم النفس بالتحسس التدريجي.
التحسس التدريجي
أو الانفصال التدريجي، شوية شوية أتركه ساعتين وأروح عنه وأرجع له، أتركه ثلاث ساعات أتروح عنه، وهكذا شوي شوي شوية أبدأ أنا أطلع. بس لما أطلع أخليه مع يعني نشاط هو يحبه، أفتح له مثلا التلفزيون، أخليه مع أخوانه، أودي مثلا الروضة، أودي مع أولادي مثل عمره، أشيله أودي الحديقة مع الخدامة، أخليه لها بشيء هو يحبه.
نعم.
وأنا أطلع أنا، وبعدين تدريجيا شوي شوي يعني ما أنفصل عنه نهائيا.
تمام.
الشيء الآخر طبعا الطفل لما ينفصل عن الشخص اللي هو يحبه يدخل في حالة بكاء هستيرية. فأنا أحاول أن أربط على قلبي وعلى عيوني وأحاول أن أتجاهل البكاء. يعني أنا هذه الحالات تستوي عند عند الأطفال لما يدخلون أول مرة الروضة.
صح.
لما يروح على الرياض الأطفال أول يوم، دخلي انت رياض الأطفال أول يوم،
أول شهر مو بأول يوم، أول شهر.
أيوة يعني حالة بكاء مستمرة.
صحيح.
يوم الثاني يقل، يوم الثالث يقل. يقل عند مين؟ عند الأهالي اللي يتركون عيالهم ويربطون على قلبهم ويتركونهم هم يبكون. لكن الأم اللي أصلا الأم عندها قلق الانفصال.
صحيح.
الأم ما تقدر تفارق الطفل، الأب ما يقدر يفارق الطفل، تلقى قاعد رغم أن الأدارة يقول اطلع علشان الطفل يتعود. هني يعلم الطفل أنه يتعلق فيه.
أيوة.
إذن أنا كأب أنا كأم اللي صاحب المشكلة أنا أقدر أن أنا أعالج. طبعا في البداية بتكون صعبة وبتقولين يعني أنا ما أقدر وما أقدر أسمع بكاء الطفل. بس بالفعل عملوا دراسات أن الطفل أول يوم بكاء كم إيش كثر يكون، والبكاء يوم الثاني يقل ويقل يقل إلى أن يوصل إلى آخر مرحلة اللي هي الصفر، ويبدأ الطفل يتعود مع البيئة اللي يعيش فيها من غير وجود من يتعلق فيه.
تمام.
بس بطريقة تربوية صحيحة. مش بالضبط.
هذا هو الهدف اللي نحن نبغيه من هالبرنامج، أن يكون فيه توجيهات وتوجهات إيجابية في تربية عيالنا، وإن شاء الله نتمنى يكون التعلق إيجابي في كل الأحوال، ونبتعد قدر الإمكان عن التعلقات السلبية والأشياء السلبية. دكتورة فاطمة السجواني، اختصاصية نفسية في وزارة التربية والتعليم، شكرا جزيلا للمشاركة ويانا في برنامج الرايح، وإن شاء الله يكون لنا لقاء ثانية.
مرحبا، شكرا،
حياك الله، في أمان الله. حين مستمعينا، لا تحاولون المحطة، تريونا
الأولى إمنو 7.4.
كنوز أجدادنا،
ثروة أجيالنا،
على الأولى.
إمنو 7.4. الأولى
منكم وفيكم. صدى الماضي،
صوت الحاضر،
الأولى منكم وفيكم. الرايح ويا سماح العبار.
من جديد مستمعين الكرام، نجدد التحية في الساعة الثانية والفقرة الثانية من برنامج الرايح. وحين وصلنا مثل ما ذكرت لفقرتنا الثانية في البرنامج، وهي فقرة
داوها تبرى.
داوها تبرى اليوم مرتبطة بالسمنة، والسمنة طبعا لها أثار سلبية، يعني حتى السمنة يمكن ما فيها ولا شيء إيجابي أصلاً في حياتنا. السمنة يعني للأسف أصبحت بشكل سريع السبب الرئيسي للألم المزمن اللي ممكن يصاب به الإنسان، ألم في العظام، ألم في الحركة، في صعوبة في الحركة، ألم في المفاصل، وكل هذا راجع للوزن الزايد اللي يثجل على العظام ويعيق الحركة بسهولة وبمرونة. في تقارير مستمعين لجمعية السمنة الأمريكية تقول وتفيد أن الألم العضلي الهيكلي وألم الظهر تعتبر آلام شائعة جدا بين ما يقرب من ثلثي الشعب اللي صنفوا على أنهم يعانون من السمنة المفرطة. وطبعا يشكو المزيد والمزيد من الأشخاص اللي يعانون من السمنة المفرطة من هاي الآلام، ويعني من عدم قدرتهم على استكمال أنشطتهم اليومية مقارنة بالأشخاص اللي يعانون من أمراض مزمنة أخرى. يعني السمنة مثل ما ذكرت يعني تأثيرها وسلبياتها مو بس على الجسم، مو بس على الرشاقة، تأثيرها أيضا يمتد للعظام وتأثيرها على حركتنا. بنسلط الضوء أكثر على الموضوع الحين ويا دكتورة حنان الحمادي، استشارية طب أسرة، بتربصنا عن هذا الموضوع باستفاضة. السلام عليكم دكتورة حنان.
حياك الله أختي.
الله يحييك ويانا في برنامج الرايح وفي الدوهة تبرع، ونحن موضوعنا عن السمنة و تأثيرها السلبي على عظام الأشخاص. فهل فعلا يعني نبغى نفهم الناس إن كل ما زاد الوزن كل ما ثجل الحمل على العظام وبالتالي تأثر عن طريق يعني حدوث ألم في الظهر أو عن طريق التأثير على الحركة؟
طبعا لا شك أختي سماح. في المقام الأول مرض السمنة للأسف هو مرض العصر. نشوف نسبة كبيرة من الناس في مجتمعاتنا تعاني من السمنة سواء أطفال للأسف أو كبار.
صحيح.
لا شك نفس ما ذكرتي السمنة لها أثار سلبية كبيرة على الجسم بصورة عامة، كذلك على العظام بصورة خاصة. كما ذكرتي أولها ممكن تأثير على الظهر، على عظام الظهر نتيجة للحمل الزائد في منطقة خلينا نقول البطن. الناس اللي عندهم كرش كبير ممكن يسبب ضغط كبير على الفقرات الموجودة في أسفل الظهر، وبالتالي الآلام المستمرة الموجودة في أسفل الظهر. بعض الناس كذلك قد تعاني من الانزلاق الغضروفي نتيجة هذا الضغط الكبير. كذلك لا تنحصر الآثار السلبية للسمنة فقط على منطقة الظهر. لا شك إن آلام الركبة، آلام القدمين لها دور كبير، السمنة تلعب دور كبير في التأثير على آلام القدم والركبتين في نفس الوقت.
يعني شو نوع آلام القدم اللي ممكن يعني تصير؟ لأن مرات حد يقولك ما يقدر يتحرك، مثلا في تنميل في الريل، في حد يقول مثلا مسمار الريل، هل هالأشياء بعد مرتبطة بالسمنة ولا ما لها علاقة؟
طبعا خلينا نتخيل الضغط الكبير من الجسم كامل على منطقة القدمين، لكن أنت تخيلي الركبتين عليها ضغط كبير، فبالتالي تبدأ الخشونة في الغضاريف، يبدأ التآكل في هذه المنطقة في منطقة الركبتين، الالتهابات المزمنة نتيجة الخشونة وتآكل الغضروف نتيجة الضغط الزائد على هالمنطقة. كذلك أسفل القدمين نخص الكعب لأنه عليه الأحمل الأكبر، وتزيد المشكلة إذا كانت عند النساء إذا كانت تلبس الكعوب العالية، طبعا يزيد الحمل على هذه المنطقة، فبالتالي يبدأ تشكل حتى بعض النتوءات في العظم في منطقة الكعب وتسبب ضغط كبير في هذه المنطقة خصوصا خلال فترة المشي. فمعناها المنطقة السفلية بدءا من الحوض اللي هو آلام يعني مفاصل الفخذين، الركبتين، القدمين، طبعا الآلام تتمركز في هذه المنطقة والمشاكل تكون في هذه المنطقة أكثر.
نعم، حين ذكرتي أن الكعب العالي مع زيادة الوزن بعد يكون الضغط يعني مضاعف أو الألم
أكبر.
مضاعف.
صحيح.
ومرات يقول لك أن السطاحي بعد متعب للظهر، فما بين السطاحي والكعب شو المفروض الحرمة تلبس؟
طبعا نحط في بالنا إذا كان الحذاء مسطح تماما قد يسبب مشاكل، فكل حاجة وسط، طبعا في كل حاجة الوسطية دائما هي الحل الأمثل. لا شك أن السمنة أو الوزن الزائد كذلك يسبب تفضح الرجلين. يعني إحنا نشوف كثير من الناس عندهم سمنة بما إحنا نسميه فلات فوت أو تفضح القدمين، هاي يسبب مشكلة آلام أكثر في هذه المنطقة. طبعا في الأطفال ممكن يسبب تقوس الرجلين إذا كان الوزن زائد في هذه المرحلة، فلا الكعب العالي ولا المسطح تماما، الوسطية دائما مطلوبة.
لكن تفلطح القدمين مثل ما ذكرتي عند الأطفال بسبة السمنة، الريول ترد طبيعية إذا الياهل سبحان الله يوم يكبر يخف شوية وزنه، فهل الريول تأخذ شكلها الطبيعي؟
أختي سماح يكون التفلطح أكبر عند الكبار زيادة الوزن الزائد. في الأطفال إذا كان الوزن الزائد نلاحظ تقوس الرجلين، يعني لأن العظم مثل ما نقول بعد ما تشكل تماما أو في شوية ليونة فممكن يسبب شوية تقوس في الرجلين.
نعم. هنا في رسالة نصية من الأخ سالم بن ناصر الهادي يقول: السلام عليكم، الصراحة أنا أعاني من السمنة، حاولت أخف وزني للأسف ما قدرت، أسوي رياضة 4 أيام وأقطع كم يوم كيف أتصرف في مثل هاي الأشياء؟
طبعا عندنا أنواع الرياضيات، طبعا لا شك تغيير نمط الحياة مهم جدا. العادات الغذائية أغلبها سلوكيا، يعني هو متعود نفسيا أنه هو يأكل مأكولات سريعة، فالتغيير يبدأ من تغيير العادات السلوكية في المقام الأول، تغيير طريقة الأكل. في ناس كثير يقول أنا ما عندي وقت أكل، بكل بساطة ممكن تأخذ معك أكلك الصحي من البيت، وقت فراغ في الدوام أو في الشغل ممكن تأكل. يعني ما الأعداد دائما لها حلول، المشاكل دائما لها لها حلول. الرياضة ممكن نتيجة السمنة يتعب في أنواع كثيرة من الرياضة، منها الرياضة المائية أو الأكوا أيروبيك اللي هي تكون داخل أحواض الماء. طبعا هالرياضة حق الناس اللي عندهم آلام في المفاصل، آلام في السمنة، هي رياضة كثير ممتازة، ولأنها الضغط فيها أقل على المفاصل وعلى الجسم بصورة عامة، لكن في المقابل كفائدة فائدتها جدا مفيدة. فالرياضة الأكوا أيروبكس أو الرياضة في أحواض السباحة من الرياضات الممتازة، وحتى بعلمي حاليا كثير من المراكز الصحية أو المراكز الرياضية يتبعون هالنظام.
إنزين، مرات يعني مثلا الرياضة هاي في الأحواض مو بكل حد بيتقبلها، وبالذات إذا ينا فئة كبار السن ما بيتقبلونها. مرات تشوفين فئات من المجتمع بالذات كبار السن سواء نساء أو رجال عندهم وزن زايد، عندهم عدم قدرة على الحركة أو عدم قدرة على ممارسة الرياضة مثلا لتخفيف الوزن، فهم بالنار لا عارفين ينزلون وزنهم ولا قادرين يمارسون رياضة بسبب في صعوبة في الحركة، ومثلا يأخذون مسكنات وعايشين على مسكنات يعني، لكن كم يعني تعبون حقيقة من هالشيء. فشو ممكن الحل وياهم؟ لا هم بين لا هني ولا هناك.
كمثال يعني احنا ابسطها ننصح فيه في العيادات، في المقام الاول للاسف احنا اغلبنا الحركه جدا قليله عندنا. يعني ابسطها الاغلبيه يوقف السياره اقرب مكان للمكان اللي هو راح ينزل فيه ويمشي فيه، مع ان الاجواء احيانا تكون جيده ممكن احنا نتحرك. ابسطها ممكن التغيير الاول انه في البيت بدل ما يطلب مثلا من الشغاله او الخدامه يحاول قدر المستطاع هو يسوي اشياء بنفسه، بدل ما يركب الاسانسير ممكن شويه يركب طابق واحد بالدرج. يعني الحركة بس لو كانت قليلة زيادة راح تفيد لا شيء. ودائما إذا كان صعب أني أنا أنزل وزني لابد أن استشارة أخصائي التغذية، على الأقل أحافظ على وزني ثابت ما يزيد أزيد من الوضع اللي أنا فيه، يعني يسبب لي مشاكل أكثر.
يعني يمكن أحيانا بدخل شوية في تنزيل الوزن بعيدة عن الحركة، هل اتباع الحميات الغذائية بدون رياضة ممكن يساعد في تنزيل الوزن ولا ما من فايدة؟
طبعا الوزن حتى لو كان ينزل العضلات محتاجة تدريب الجسم بصورة عامة، كل ما أنا الرياضة سبحان الله حتى تغير المزاج. يعني الإنسان لما يلعب رياضة هناك بعض الأنزيمات أو الهرمونات اللي تحسسها بالسعادة، فهو بالعكس الرياضة جدا مفيدة لو إحنا عودنا نفسنا حتى على المشي. يعني ممكن حاليا الحمد لله الدولة مش مقصرة، كل منطقة فيها حدائق، وغير الممشى في حتى حاطين أجهزة ممكن الواحد يلعب عليها بطريقة بسيطة، فالمصادر موجودة وكل شيء موجود حوالينا ومتوفر. التغيير يبدأ من الشخص نفسه، أنا أقرر أني أتغير، وبالتالي التغيير العزيمة والتغيير من الشخص نفسه.
صحيح.
أنا حتى لو أنت ما قررت أنك تتغير وأنا يبلك كل حاجة عندك ما راح تتغير، هو التغيير من الشخص نفسه
يكون الهدف والرغبة موجودة من الداخل. زين، هل مثلا السمنة واللي قلنا تأثر على ألام الظهر أو ألام العظام بشكل عام ممكن تكون سبب الإصابة بالديسك؟
نفس ما قلت لك السمنة وخصوصا في المنطقة السفلية اللي هي منطقة الكرش والبطن، طبعا هاي ممكن تسبب فعلا ضغط كبير في هذه المنطقة، ونتيجة لخشونة الفقرات والتغيير اللي يستوي في هالمنطقة نتيجة الضغط الشديد عليها ممكن يستوي انزلاق غضروفي. نعم، في هذه المنطقة، في منطقة أسفل الظهر. فطبعا لما في العادة احنا لما نشوف المريض عنده انزلاق غضروفي أول نصيحة أنه يخفف وزنه، فلا شك أن الانزلاق الغضروفي له مضاره كبيرة، فبالتالي الوقاية خير من العلاج دائما. مش مسألة بس الانزلاق الغضروفي، المشاكل الأخرى نشوفها اللي صرنا نشوفها حتى في سن صغير، يعني مراهقين وأطفال صغار ممكن يكون عندهم ضغط عالي، ممكن يكون سكر، طبعا هذا كله نتيجة السمنة الزائدة والأكل الغير صحي. لا شك أن السمنة تؤدي إلى انقطاع النفس في النوم، وبالتالي ترتب عليها مشاكل ثانية، فيعني المشاكل إذا بنعدتها في السمنة لا تعد ولا تحصى.
تمام دكتورة حنان، اسمحينا بناخذ فاصل، وعقب الفاصل بنواصل وياك وبنكمل ويا المستمعين، تريونا
شعب.
الرايح
الأولى
الأولى فن وقصيد وساميات أفكار الأولى منكم وفيكم. الرايح ويا سماح العبار.
نجدد التحية مستمعين الكرام، حياكم الله ويانا مجددا عبر إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. ومازال الحديث متواصل ويا دكتورة حنان الحمادي استشارية طب أسرة. حياة الله من يدي دكتورة.
حياة الله
دكتورة. يانا سؤال من الأخ محمد يقول إنه يبغي ينزل وزنه خلال 3 أسابيع بيعرس. انزين، وسؤاله إنه هو يحينا يبغي بالذات منطقة البطن يبغي ينزله، هو شو النظام الغذائي اللي ماشي عليه؟ يتغدى ويتعشى 7 تمرات مع روب أو لبن أو حليب، ويمشي يسوي رياضة مشي وجري 1.5 كيلو، هل ها يكفي ولا أنه لازم يأكل شيء أكثر؟
نحط في بالنا متى ما نقصت أي إذا نقص أي عنصر في عناصر الأكل عندنا، معناه الرجيم أو الحمية اللي أنا أتبعها خاطئة. متى ما نقص، بالعكس لما أنت تسويها بطريقة، في ناس كثير في أنواع رجيمات مختلفة طبعا، والأغلب للأسف اللي يروج لها في مواقع التواصل الاجتماعي أو اللي يقرأ عنها خاطئ للأسف. أنت في سبيل أنك تفقد وزنك ما في داعي أفقد صحتي، يعني هذا راح يترتب عليه نقص في بعض الفيتامينات في الحديد، فبالتالي راح يؤثر تأثير سلبي في أماكن ثانية، يعني أنا أصلح مكان وأخرب مكان ثاني. فلا شك لو كان هو لجأ لأخصائي تغذية أو أخصائية تغذية تعطي نظام ويتبع نظام الرياضة، نظام الجري ممتاز، لكن كتغذية هو مش في، خلينا نقول مش في المنطقة الصحيحة اللي هو يتبع. يعني التمر واللبن لا شك أنه جيد، لكن أنت متى ما نقصت أي عنصر من عناصر الأكل، إذا كنا نتذكر الهرم الغذائي اللي كنا ندرسه أيام المدرسة، فإذا أنت نقصت أي جزء من هذا الهرم الغذائي فأنت معناه تمشي على حمية خاطئة.
نزل، هو قال انه يبغى ينزل بالذات منطقة البطن، وصراحة المنطقة يعني صعبة في انه هي تنزل، يعني تخف الاكل، هو يمشي ويجري
في هذه المنطقة فعلا. تجمع الدهون في هذه المنطقة صعب طبعا. كثير نقرا حاليا انه ما في تمارين او بصورة عامة ما في تمارين إذا لعبتيها للبطن بس راح تنزل منطقة البطن. فالرياضة الأروبكس أو أي رياضة الهوائية اللي هي مثل الجري مثل المشي السريع كلها راح تفيد، مش شرط أنه يكون بس حق منطقة البطن. متى ما كانت الرياضة هوائية ويرتفع فيها، يعني لما يكون معدل نبضات القلب يرتفع فمعناه هو ياس يشتغل صح، يعني الرياضة اللي يلعبها صحيحة، فبالتالي هو صحيح جيد أنه هو يجري أو مثلا يمشي مشي سريع، لكن في المقابل عليه أنه يتبع حمية صحيحة على أساس أنه ما يدخل في مشاكل صحية أخرى بعد هذا النظام اللي هو يتبع.
يعني المفروض لنا بعد مرات أخصائيين تغذية الله يهديهم يقول لك لا تسوين رياضة أو أنت مثل حد مليان متين، لا تسوي رياضة وأنت بعدك بتسوي رجيم بتنزل وزنك، لأن حد منهم قال أن يوم تسوي رياضة وأنت بعدك يعني في دهون فأنت تبني عضلة على الشحوم أو على الدهون. هالكلام خطأ صح؟
طبعا في الرياضة لو كانت هي احنا سويناها مثل خلينا نقول نمط صحي في حياتنا، طيب الرياضة طبعا لا شك انها تحرق دهون، لكن في ناس مثلا انا اسوي رياضة وبعد شوي اروح اكل اعوض الاكل السعرات اللي حرقتها، طيب فبالتالي العضل، وفي ناس مثلا يشكون من ثبات الوزن مع لعب الرياضة.
صحيح، كان سؤالي
ليش؟ لان الفات ينزل، يعني الدهون تنزل، لكن في المقابل العضلة تقوى وهذا شيء جيد. احنا دائما نشوف المفروض المقاسات، انا ما اطلع الى الوزن. للاسف احنا اغلبنا نشوف الوزن ما نشوف المقاسات، يعني انا لما ادخل محل ما يسالني كم وزني، يسالني شو المقاس صح ولا لا، فبالتالي انا لازم اركز على مقاساتي، فبالتالي الشخص راح يشوف التغيير الكبير. يعني ابسطها ممكن قبل لا يبدا حميه او يبدا رياضه ياخذ مقاساته، مقاس البطن، مقاس الارداف، المقاسات بصوره عامه اللي يحتاج انه ياخذها ويتابع التغيير، فبالتالي هاي تعطيه تشجيع أنه هو يواصل، لأنه ممكن فعلاً الوزن يثبت لكن أنا ما أشوف الوزن، أنا المفروض أشوف شو التطورات، وين نزلت الدهون، وين تغير شكل الجسم، هذا بحد ذاته تطور. فإحنا ما نعتمد بس على الوزن، يعني ممكن يكون في شخصين كل واحد وزنه 50 لكن شكل جسمه مختلف فعلا. صح ولا لا؟ فبالتالي الطول له دور، العضل له دور، إحنا الدهون وتوزيع الدهون إحنا دائماً نعتمد على مقاسات الجسم وليس على الوزن فقط.
يعني أي حد حين يسوي حمية ويمارس رياضة يركز، لأن تعرفين مرات إذا نسوي حمية ونسير تسيرين توزنين هي حباط وترد تأكل بأثر رجعي،
لأن ببساطة العضل يالس يقوى، وهذا جدا جيد. بالعكس لما يكون العضل قوي يعطي سبورت أو يعطي خلينا نقول دعم للعضلات للعظم الموجود، فبالتالي الظهر يكون أقوى، المفاصل تكون أقوى، فبالتالي كفائدة صحية العضلات تكون أقوى صحية أكثر. لكن لما تيجي تشوفين الدهون ما راح تحصلين دهون، فبالتالي هذا جيد. يعني أنت يالس تقوم بشغل زين، العضلة صارت أقوى، فبالتالي النصيحة أن نعتمد على المقاسات ولا نشوف الوزن ما نرجع للوزن. في كثير على فكرة من الأخصائيين يقول لا ترجعين للميزان، شوفي مقاساتك أكثر.
صح. زين، بالنسبه ارتباطا بهالنقطه، يوم مثلا عندك في الجسم 5 كيلو دهون، يعني الدهون تنزل من الجسم لكن الوزن الكلي ما ينزل، مثلا 65 كيلو كان عندك 5 كيلو دهون، مثلا صاروا 4 كيلو دهون، لكن بعد ال 65 مثل ما هي، هذا بعد ناتج ان العضل زاد فما نزل الوزن
نفسه. نعم، العضل اقوى، الوزن ينزل لان الدهون نزلت، الضار نزل والمفيد تم في الجسم.
تمام،
فهذا بس نمشي عليه.
التخفيف من النشويات والكربوهيدرات يساعد في تنزيل الوزن وحرق الدهون يعني المخزنه في الجسم.
احنا اللي يصير للاسف مجتمعنا يعني اغلب الوجبات تحتوي على كربوهيدرات، يعني ممكن يتريق الصبح فطاير والغدا ياخذ رز او عيش وبالليل ياخذ ساندويتش، طيب، معكرونه او ساندويتش، طيب. فبالتالي نسبه الكربوهيدرات عندنا جدا عاليه وما في حركه للاسف، يعني احنا نسبه كبيره منا جمعينا كلنا، وقولي لي كم دقيقه في اليوم نتحرك على بعضه، يعني الحركه اللي مش اللي موجوده في الدوام او غيرها. فبالتالي لا شك، ليش تزيد عندنا نسبه السكر، ليش تزيد عندنا نسبه السمنه؟ الكربوهيدرات بكل بساطه في الجسم البنكرياس لحد معين يفرز انسولين بطريقه معينه، فبالتالي لما انت تدخلين كميه اكبر من الكميه اللي هو يقدر يحركها، هنا تبدأ المشاكل، هنا يبدأ السكر، هنا تبدأ السمنة، فبالتالي لازم يكون في توازن. نرجع مرة ثانية، دائما نكثر من الخضار، نكثر من الفواكه، يكون أكلنا متوازن، يعني قدر المستطاع نشبع نفسنا أول شيء بشوربة خضار أو بالخضار، بس أن تكون كمية الكربوهيدرات قليلة مقارنة بالعناصر الثانية من الغذاء.
يقال ان، والله انا سمعت المعلومه كما استغربت، ان الفواكه لا تاكلينها من عقب الساعه 4 العصر لانها تسبب مثلا تسبب غازات او الى اخره، لانها هي اصلا فيها سكر، فالسكر بيتخزن في الجسم فما تاكلونها عقب الساعه 4. هذا كلام صحيح، ونحن اصلا معتمدين ان بنتعشى فواكه، يعني هذا اضعف الايمان عندنا.
طبعا في بعض الفواكه فيها سكريات كثيره، لكن الفواكه في الاخير عناصر صحيه، طبعا كل ما كانت بتوازن وفي حركه طبيعيه، مش فواكه ومعها اشياء ثانيه ازيد عن الفواكه، فبالتالي لا شك كل ما كان في توازن في الاكل، سواء في الخضار في الفواكه، اكيد راح يكون صحي. نحط في بالنا اذا انا نقصت اي عنصر من الهرم الغذائي معناه الاكل اللي انا اكله غير صحيح، انا في بعض المعادن موجوده في الفواكه مش موجوده في الخضار، والعكس صحيح، فانا لازم اغطي الاحتياجات اليوميه هاي جميعها سواء حقي او حق.
تمام، شكرا دكتورة حنان، لنا وقت الأذان، إن شاء الله يكون لنا لقاءات ثانية إذا الله راد إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتورة، يعطيك العافية. هذا مستمعين، خلاصة الكلام، تنوعوا في كل الأكلات، كل شيء تطشونه شوية وكلوا فواكه، وانتوا الخير رباعة. فاصل وبرد لكم إذا الله راد، تريونا
الرايح. صدى الماضي،
صوت الحاضر، الأولى،
منكم وفيكم الرايح ويا سماح العبار.
نجد التحية مستمعينا الكرام مرة ثانية في الدقائق الأخيرة اللي تفصلنا عن نهاية البرنامج، وحين إلى
تدري إن
هي تدري أن اليوم يعني ما أعرف كيف نختم الموضوع بقصة عن الملل. يعني الملل تدري أن تقول لا شك أن المعنى العام لكلمة ملل لا يخفى على أحد، بل علنا جميعا اختبرنا الشعور به مرات عديدة إذا مو بكل يوم يعني، وحاولنا غير مرة تجنبه والتخلص منه. لكن حسب دراسة صدرت مؤخرا فهناك أكثر من نوع للملل، وقد يزيد أو يقلل من شعور شخص ما بالملل يختلف من شخص لآخر. وحسب الفريق القائم على هذه الدراسة اللي أجريت مؤخرا فإن ثمة 4 أنواع للملل. ملل لا مبالاة، ويتمثل هالملل بالشعور بالكسل والخمول، ومن أكثر الأمثلة شيوعا على هذا النوع مشاهدة التلفزيون لفترات طويلة ومتواصلة. وفي الملل المعياري، ويتمثل بشعور من عدم اليقين لكن مع تقبل التغيير أو الملهيات. وفي ملل البحث، يتمثل بشعور بالضيق والبحث المستمر عما يكسر حاجز الاعتياد والرتابة. وفي الملل التفاعلي، ويتمثل بمختلف الانفعالات الحادة، ويبحث صاحبه عن التغيير بمزاج غاضب غالبا. هاي أنواع الملل مستمعينا، ما كنا حابين نختم بالملل لكن هاي فقرتنا. إن شاء الله ما الملل ولا أي نوع من هاي الأنواع يتسرب لكم وانتوا تسمعون برنامج الرايح اللي يكم على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. إن شاء الله تكون كل فقرتنا نالت إعجابكم لليوم، ونشكر وممتنين لكل المستمعين اللي تواصلوا ويانا وطرشونا رسالة نصية. اسمحي لي يا منى توني أشوف رسالتك. منى رقم انتهي 191، قول مساك الله بالخير والسعادة أختي سماح، مبروك عليكم الرحمة. منى مساك الله بالنور والسرور يا منى وين ما كنتي، ومبروك عليك الرحمة انت بعد، وشكرا جزيلا على رسالتك. الحمد لله لحقنا نقراها قبل ما نختم. الشيء الوحيد اللي جعلنا أقوى كلما انكسرنا هو اليقين التام بأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الحياة ستمضي مهما حدث بالتفاؤل وبهاي الأجواء الماطرة. وبعيدا عن كل الملل نختم الحلقة، وظل راد لقائنا باكر يتجدد في حلقة جديدة ولقاء جديد مواضيع جديدة. نترى مشاركتكم ونترياكم باكر إذا الله راد. تحيات فريق العمل في الرايح، وتحياتي أختكم سماح العبار. استمتعوا بالأجواء الماطرة وفي أمان الله.
الرايح